بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الموجب الثالث السبب، وهو يشتمل على مسائل: الأولى من أغلق على حمام من حمام الحرم إلى آخره. هذا هو الموجب الثالث من موجبات الضمان، الضمان اللي هو عبارة عن الكفارة او قيمة الحيوان. الموجب الثالث للضمان هو السبب، ان يكون الصائد لا يصطاد الحيوان بمعنى يقتله بنفسه، وانما يسبب في قتل او جرح ذلك الحيوان، في ان مثلا ضربنا مثل واضح في ان يدلي الصائد على الحيوان او يغلق الابواب على الحمام مثلا لكي يأتي الصائد ويصطاده، هذا يكون قد سبب في اصطياد الحيوان وعليه الكفارة، او الضمان مطلقا الى عام من الكفارة ومن الثمن على التفصيل الذي سيأتي. ففي المسألة الاولى جاء هذا المعنى، هو انه من اغلق الابواب على حمام من حمام الحرم، حرم مكة، مكة القديمة اللي تمتد 48 ميل او 12 ميل على اختلاف الروايات والتحديدات. هذا الحمام اللي اغلق عليه، حمام الحرم اغلق عليه الابواب، اغلقت عليه الابواب وله فراخ وبيض، هذا الذي اغلق على الحمام ضامن بسبب اغلاقه هذا، بسبب اغلاقه هذا. فلو ماتت هذه الحمامات فهو ضامن لها، بمعنى يدفع كفارتها. وذكرنا انه الحمامة في قتلها كفارتها تكون شات. اما لو فتح الابواب وارسلها وهي سليمة، حينئذ يسقط عنه الضمان. واما لو ماتت على الفرض الاول فيضمنها كل حمامة بشات، وفراخها كل فرخ بحمل، يعني صغار الغنم، والبيوض ايضا التي تفسد بسبب موت امها ايضا يضمنها، البيضة بدرهم. طبعا هذا اذا كان هو محرم ايضا. اما اذا كان محل وحبس حمامات الحرم حتى ماتت، فعليه في كل حمامة درهم، وعليه في كل فرخ يموت بسبب هذا بسبب حبس امه عليه نصف درهم، وفي كل بيضة تفسد بسبب حبس الحمامات عليه ربع درهم. وان كان قيل انه يستقر عليه الضمان بنفس الاغلاق حتى اذا ما ماتت الحمامات، هو يضمنها، يضمن كفارتها لانه اغلق عليها الابواب. المصنف ما يقبل بهذا القول ويقول القول الاول هو الاشبه. نقرأ هذه الاولى. الاولى من اغلق على حمام من حمام الحرم، طبعا هو محرم ايضا، وله فراخ وبيض، ضمن بالاغلاق، يضمن هذه الحمامات بالاغلاق، يعني اذا ماتت فعليه الكفارة. قال هذا التفصيل، فان زال السبب الاغلاق، يعني فتح الابواب وارسلها سليمة، سقط الضمان. ولو هلكت ضمن الحمامة بشات، هاي كفارتها، والفرخ بحمل وضحناه، والبيضة بدرهم ان كان محرما. وان كان محلا مو محرم، ففي الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم. وقيل يستقر الضمان بنفس الاغلاق، يعني حتى لو ما ماتت هو يدفع الكفارة لظاهر الرواية. المصنف يقول والاول اشبه. المسألة الثانية جاء فيها انه قيل قول ضعيف، لكن المصنف ما بين قول اخر اقوى منه. قيل اذا المحرم نفر حمام الحرم، خوفه فطار، فان عاد فعليه شاة واحد واضح، وان لم يعد فعن كل حمامة شاة. نفر الحمام وخرج من الحرم فإذا عاد الحمام فعليه عن كل الحمام شاة واحد رغم أن الحمام عاد. أما إذا الحمام ما عاد إلى الحرم خرج خارج مكة وبعد ما رجع، فكل حمامة نفرها وطيرها يدفع عنها كفارة شاة. الثانية قيل إذا نفر حمام الحرم فإن عاد الحمام فعليه شاة واحدة فقط عن كل الحمام، وإن لم يعد الحمام فعن كل حمامة شاة كفارته. الثالثة إذا رمى اثنان صائدان، رميا مثلا طيرا فأصاب أحدهما الطير والآخر أخطأ ما أصابه، فالمصيب عليه الفداء لسبب جنايته، وكذلك المخطئ أيضا عليه الفداء لإعانته لهذا الآخر الذي أصاب الطير لإعانته على تلك الجناية. طبعا والفداء يختلف، قدمنا بخدمتكم أنه إذا كانت حمامة خوف فدائها شات، أما إذا كانت من الطيور الأخرى التي لم نذكر لها كفارة خاصة ففداؤها قيمتها يدفع قيمتها للحاكم الشرعي. واضح معنى الفدية؟ قال الثالثة إذا رمى اثنان طيرا واحدا مثلا فأصاب أحدهما أصاب الطير وأخطأ الآخر ما أصابه، فعلى المصيب فداء لجنايته بسبب هذه الجناية، وكذا على المخطئ أيضا فداء آخر لإعانته لأنه أعان على هذه الجناية. وضحنا معنى الفداء. الرابعة لو أوقد جماعة نار فوقع فيها صيد من هذه الطيور التي يحرم صيدها في الحرم ومات، يلزم كل واحد منهم فداء لذلك الطير إذا قصدوا الاصطياد، هم شعلوا النار على مود يصيدون بها الطيور. واضح؟ كل واحد منهم يفدي، هو طير واحد سقط في النار لكن دول الثلاثة اللي شعلوا النار كل واحد منهم يدفع فداء لذلك الطير، الطير إذا كان حمامة كل واحد منهم يدفع شات. قال وإلا ففداء واحد، أما إذا لم يقصدوا الاصطياد بالنار وإنما شعلوها لأجل أن أغراض أخرى غير الصيد ووقع فيها اتفاقا وصدفة الطير، حينئذ يدفعون فداء واحد كلهم يشتركون به، شاة واحدة كلهم يشتركون بها. الرابعة إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد طير من هذا الذي يحرم صيده، لزم كل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد بهذا الشرط، كل واحد منهم يدفع شاة، وإلا إذا لم يقصدوا الاصطياد ففداء واحد شاة واحدة يشتركون بها. الخامسة أنه إذا رمى الصائد الصياد رمى صيدا من هذه الحيوانات التي يحرم صيدها يعني في الحرم وعلى المحرم فاضطرب، واضح، اضطرب هذا الصيد تحرك بشدة فقتل فرخا، رموا مثلا ثورا وحشيا اضطرب الثور الوحشي داس على الفراخ فراخ النعامة مثلا فقتلها، او داس على اي صيد اخر داس على حمامة وقتلها، هذا الصياد يجب عليه ان يدفع كفارة الجميع، كفارة الثور الوحشي، كفارة الحمامة، كفارة البيوض، كفارة الفرخ النعامة، كلها يدفع ماذا؟ فديتها كفارتها. اما كفارة الثور الوحشي لانه قتله بالمباشرة اصطاده بالمباشرة، المباشرة سبب للضمان، واما البقية فقد قتلها بالتسبيب، هو سبب قتلها، صحيح ما قتلها ببندقيته لكن هو قتل الثور، جرح الثور والثور قتلها للحيوانات والطيور الاخرى والفراخ الاخرى، فكان الصياد قد تسبب في ذلك. الخامسة اذا رمى صيدا فاضطرب ثور وحشي اضطرب فقتل فرخا، الثور قتل فرخا او صيدا اخر، كان عليه على الصياد فداء الجميع كفارة الجميع لانه سبب للاتلاف، سبب الاتلاف. السادسة السائق الذي يسوق امامه بعير مثلا، هذا يضمن ما تجنيه بعيرته، يعني اذا داست على بيوض النعامة يضمنها يدفع كفارتها. كذلك الراكب مو سائق، يركب فوق البعير سواء وقف بدابته على مكان او سار بيها، على كل حال داست على بيوض مثل بيوض الحمام او بيوض النعامة يضمن كفارتها. لكن طبعا الدابة اذا داست بيديها على البيوض او على الفراخ هذا الراكب يضمن ما داسته وما حطمته، لكن اذا داسته برجليها فلا يضمن. هذه السادسة. السادسة السائق يسوق دابة، يسوق له ماذا بعير امامه، يضمن ما تجنيه دابته، يدفع كفارة كل ما تحطم دابته في الطريق من الصيد، من فراخ الصيد، من بيوض الصيد. قال وكذا الراكب على دابة اذا وقف بها واذا سار بها. واضح؟ اذا وقف بها، اذا وقف بها الدابة فحينئذ ما تحطمه فهو مضمون عليه. واضح؟ يدفع كفارته، داست على بيوض النعامة يدفع كفارته، سواء داست برجلها او بديها. لكن واذا سار، اما اذا ركب بيها وسار مو واقف وهي تمشي ايضا داست على صيد او فراخ صيد او على بيوض صيد، قال واذا سار ضمن ما تجنيه بيديها، اذا داسته بيديها يضمنه، اذا داسته برجليها لا يضمنه. واضح؟ هذه السادسة. السابعة، اذا امسك المحرم صيد له طفل فتلف الصيد بامساكه، هنا يضمن. واضح؟ او تلف الطفل بامساكه لامه ايضا يضمن، لانه تسبب في اهلاك الطفل، لانه امسك بالام فتسبب في اهلاك الطفل. وكذلك لو امسك المحل مو المحرم صيدا له طفل في الحرم، اطفال بالحرم، وهذا المحل امسك بهذا الصيد، حينئذ اذا ماتت الاطفال الموجودة بالحرم هذا المحل يضمنها. واضح؟ يعني يدفع قيمتها. سيأتي بعد قليل ان المحل اذا سبب موت صيد او اطفال الصيد فما يدفع كفارة، وانما يدفع الثمن الى الحاكم الشرعي. اما المحرم لا يدفع الكفارة. واذا كان الحيوان اللي صاد المحرم مملوك لشخص فحينئذ المحرم يدفع كفارة ويدفع قيمة لذلك الشخص ايضا للمالك. السابع قاعدة حفظوها حتى تفهمون بها معنى الكفارة والفدية. مرة يعبر كفارة، مرة يعبر ضمان، مرة يعبر فدية، مرة يعبر جزاء، تعبيرات مختلفة للمصنف. الضابط فيها هو هذا اللي قلنا لكم به، هو انه المحرم اذا قتل صيد فعليه كفارة، سواء قال عليه ضمان عليه فداء، المقصود كفارة. والمحرم اذا قتل صيد لكن هذا الصيد مملوك لشخص فهذا المحرم عليه كفارة بالاضافة الى قيمة الصيد يدفعها الى المالك، الى مالك الصيد. واضح؟ اما المحل فاذا قتل صيدا واضح في الحرم فعليه فقط القيمة دون الكفارة. هسه هذا الصيد اذا كان الى مالك يدفع قيمته للمالك، اذا ما الى مالك يدفع قيمته للحاكم الشرعي. واضح؟ او يتصدق بها على الفقراء، تصدق بها، مو واجب عليه يدفعها، مو واجب عليه يدفعها الحاكم الشرعي، لكن احنا نقول يدفعها الحاكم الشرعي من باب انه الاضمن اذا يريد. واضح؟ السابعة، هذه القاعدة في معنى ضمان، فدية، جزاء. واضح؟ هذه القاعدة وضحتها بخدمتكم، اكتبوها واحفظوها، لان يتوقف عليها فهم كل هاي المسائل اللي تقدمت والتي ستأتي بعد في الضمان، في باب الضمان. السابعة، اذا امسك صيدا له طفل فتلف الطفل بامساكه، لان امسك امه ضمن، يضمن الطفل هذا المحرم، شو يضمن الطفل؟ يعني كفارة الطفل. قال وكذا لو امسك المحل مو محرم صيدا له طفل في الحرم وهلك الطفل، يعني ايضا يضمن الطفل، المحل يضمن الطفل. قلنا شنو معنى المحل يضمن؟ يعني يضمن القيمة للكفارة. واضح؟ هذه القاعدة، هاي احفظوها اخواني، المسائل السابقة اللي سبقت وضحوها على افهموها على وفق هذه القاعدة اللي فهمناها من الجواهر. وطبعا في هذا في توضيح هذه القاعدة او في فهم هذه القاعدة اختلاف، لكن صاحب الجواهر يقول هذا هو مقصود المصنف وهذا هو الذي عليه المشهور، انه المحرم عليه كفارة والمحل اذا اصاد صيدا في الحرم فعليه القيمة للكفارة. واضح؟ وان المحرم اذا صاد صيدا مملوكا لشخص عليه مو فقط الكفارة، عليه الكفارة والقيمة للشخص. هاي القاعدة عدتها عدة مرات، احفظوها وافهموا المسائل السابقة والمسائل اللاحقة على وفقها. واضح؟ وطبقا لها. الثامنة، اذا اغرى المحرم كلبه بصيد، شجع الكلب وارسله ليصطاد الصيد، الكلب انطلق نحو الصيد فقتله. طبعا هنا المحرم لم يقتل، لم يباشر بالقتل، لكن تسبب، والسبب موجب للضمان، فيضمن الكفارة، كفارة ذلك الصيد، لانه محرم يدفع الكفارة ما يدفع القيمة. سواء كان الكلب صاد لذلك الصيد في الحل او صاد في الحرم ما يفرق، يدفع الكفارة. لماذا؟ لانه الذي ارسل الكلب محرم. اما هذا تفصيل يوجد، وهو انه لو كان هو محرم وارسل كلبه واصطاد حيوانا في الحرم لا خارج الحرم، فعليه كفارتان لا كفارة واحدة، كفارتان. لماذا؟ لان انتهك حرمتين، اولا انتهك حرمة الاحرام هو محرم ومع ذلك يصيد، وثانيا انتهك حرمة الحرم هو محرم هو في داخل الحرم ومع ذلك يرسل كلبا ليصطاد في داخل الحرم، انتهك حرمتين فعليه كفارتان كما مر هذا مرارا. هاي ايضا قاعدة احفظوها. اذا المحرم اذا قتل صيد في الحرم عليه كفارتان، وهي مرت علينا، الا اذا كانت الكفارة بدنة فلا تتضاعف كفارة واحدة، كما لو اصطاد هو محرم واصطاد نعامة في الحرم فعليه بدنة واحدة لا بدنتان، بعيرة واحدة لا بعيرتان، واضح؟ اما بقية الكفارات كلها تتضاعف، صير اثنين لان هو محرم واصطاد بالحرم. هاي ايضا قاعدة ثانية اخواني احفظوها. الثامنة، اذا اغرى المحرم كلبه بصيد واضح فقتله، الكلب راح قتل الصيد، ضمن يضمن الكفارة سواء كان في الحل او الحرم، لكن يتضاعف الكفارة تتضاعف اذا كان محرما في الحرم، هو محرم واصطاد ذلك الصيد بكلبه في الحرام كما وضحنا. التاسع، لو ان الصياد نفر صيدا في الحرم فهلك ذلك الصيد بمصادمة شيء، شرد هرب الصيد فاصطدم بصخرة ومات، او اخذه جارح نفر حمامة فطارت فالتقفها الجارح الطيور الجارحة، هنا يضمنها هذا الصياد يضمنها، واضح؟ ونفس الشيء اذا كان بداخل الحرم هو محرم يضمنها مرتين كفارتين، اذا هو محرم واصطيدت خارج الحرم فعليه كفارة واحدة، اذا كان محل واضح ونفر بطيور الحرم حتى اصطدمت وماتت او اخذها الجارح فعليه القيمة للكفارة. هل القاعدة نفسها ماشية؟ واضح معنى الضمان؟ هذا معنى ضمنه، مصنف ما يوضح لكن الشراح يوضحون، ومرة واحدة يذكروها بعد ما يعيدون، بعد كل مثل المصنف يصيرون يقولون ضمنه ضمنه، بعد ما يعيدون شنو معنى ضمنه. انا الان وضحتها لك، وان كان اعترف انه بالدروس السابقة ما وضحتها بشكل قاعدة، لكن وضحتها بشكل جزئي، كل جزئية وضحت انه هذا يدفع كفارة لو يدفع قيمة وضحت، لكن الان وضحها بالاضافة الى كل جزئية دا وضحها في محلها، الان اوضحها بشكل قاعدة ايضا، وذكرتها الان عدة مرات. اقرأ، لو نفر صيدا خوفه فهرب الصيد فهلك بمصادمة شيء او اخذه جارح سيطر عليه، ضمنه يضمن هذا المنفر يضمن هذا الصيد. شنو معنى يضمن؟ الان انا اسألك، اذا كان محرم وفي داخل الحرم سوى هذا الفعل ماذا يضمن؟ نعم صحيح الجواب يضمن كفارتين. اذا كان محرم ونفر بالصيد والصيد وقع في فم الجارح خارج الحرم ماذا يضمن؟ صحيح الجواب كفارة واحدة. سؤال ثالث، اذا كان محلا ونفر بذلك الطير في الحرم واضح وتلقفه الجارح واخذه او اصطدم بشيء صلب ومات ماذا يضمن؟ يضمن القيمة لانه محل. هذه القاعدة عدتها عدة مرات. العاشرة، لو وقع الصيد في شبكة فاجى المحرم اراد يخلص من الشبكة فهلك بيده، او عاب يعني مثلا قطعة رجلة او كسر جناحة، هنا المحرم يضمن. وهذه فيها خلاف، بعضهم يقول ما يضمن هو محسن يريد يخلصه، لكن المصنف يقول يضمن. العاشرة، لو وقع الصيد في شبكة فاراد المحرم تخليصه فهلك، هلك الصيد او عاب ضمن يضمن كفارته، واضح. الحادية عشرة، من دل على صيد فقتل، محرم دل الصياد على الصيد فقتله ضامنه، هنا المحرم يضمن يعني يجب عليه ان يدفع الكفارة، واذا كان محرما في الحرم يدفع كفارتين، واضح. اما الفصل الثالث ففي صيد الحرم، صيد الحرم المقصود به لو ان محل يصطاد بالحرم، هذا المقصود به. ما هي احكامه؟ محل يصطاد بالحرم، قلنا دائما المحل اذا اصطاد بالحرم فعليه القيمة وليس عليه الكفارة، هذه نقرأها الآن ونفصلها. يقول المصنف أنه يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل، يعني المحرم يجوز له يصطاد بالحرم؟ ما يجوز له. اذا اصطاد ايش يدفع؟ محرم يصطاد بالحرم يدفع كفارتين. كذلك المحرم اذا اصطاد خارج الحرم بالحل، خرج برا الميقات مع انه محرم، والصيد ايضا عليه كفارة واحدة، صحيح، لانه محرم سواء اصطاد داخل الحرم او خارج الحرم حرام عليه. كذلك المحل، المحل اذا اصطاد خارج الحرم بالحل ما عليه شيء، طبيعي مثل ما احنا الان نصيد في كل مكان اذا اردنا نصيد ما بيه شيء. لكن المحل اذا اصطاد داخل الحرم، واضح، فعليه الضمان، وقلنا عليه القيمة معناها، وحرام عليه يصطاد من داخل الحرم وان كان هو محل، واضح. فمن قتل صيدا في الحرم وهو محل وقتل صيد في الحرم كان عليه فداؤه، واضح، يعني قيمته، واضح. ولو اشترك جماعة من المحلين في قتل صيد في داخل الحرم فعلى كل واحد منهم فداء، كل واحد منهم يدفع قيمته يتصدق بها على الفقراء. وان كان المصنف هنا تردد، قال فيه تردد، لانه يوجد قولان، قول يقول اذا اشتركوا محلين، جميع جماعة من المحلين اشتركوا في قتل صيد في الحرم فعليهم فدية واحدة، قيمة واحدة. وقول اخر يقول عليهم على كل واحد منهم قيمة على حدة، استنادا الى رواية. المصنف ما اختار ايا من القولين فتردد. اما لو ان طير يريد ان يدخل الحرم، قاصد ان يدخل الحرم بعد بالحل، بعد ما داخل حدود الحرم المكي، في طريقه الى الحرم المكي وقتله المحل، هذا حرام او لا؟ قيل نعم حرام، وقيل لا هو مكروه. المصنف قال وهو الاشبه، لان محل قتل طيرا في الحل، منتهى ان الطير هو بالحل لكن قاصد يروح للحرم، هذا مكروه قتله، لا ليس بحرام. لكن لو اصابه محل، اصاب طيرا في الحل، الطير قدر ينقل نفسه الى الحرم ومات بالحرم، هنا على الصياد ان يضمن ذلك الطير او اي حيوان اخر يضمنه، يعني يدفع قيمته للفقراء. مع ذلك المصنف ايضا تردد، قال لا فيه تردد، يحتمل انه ما عليه شيء، لانه محل اصاب حيوانا في الحل، منتهى ان هذا الحيوان قدر ينقل نفسه الى الحرم ويموت بالحرم، فاحتمال ما بي ليس فيه على الصياد ضمان، تردد لذلك المصنف، واضح. فمن باب الجناية غير مضمونة لانه وقعت في الحل ومن محل، ومن باب انه ماذا كان سبب لاتلاف ذلك الصيد في الحرم، هو ما قتل، ما اتلف في الحل، وانما تسبب في قتله في داخل الحرم، فلذلك علي الفدية، علي القيمة. هذا قول ثاني، المصنف ما اختار ايهما، تردد، واضح من شئ التردد. وعلى كل حال يكره الاصطياد بين البريد والحرم، الاصطياد بين البريد والحرم ماذا؟ مكروه. اربع فراسخ من حدود الحرم الى الخارج، الى خارج الحرم اربع فراسخ، هذه تسمى حرم الحرم، من حدود الحرم الى اربع فراسخ، على رأس الاربع فراسخ تسمى بريد، واضح، من البريد للحرم هاي المنطقة تسمى حرم الحرم، هاي مو حرام الصيد بها لكن مكروه، واضح. فلو اصاب الصياد محل صيدا في هذا المكان حرم الحرم، يعني ما بين الحرم وما الى اربع فراسخ، من حدود الحرم الى الخارج اربع فراسخ، الى البريد على رأس اربع فراسخ يسموها بريد، فلو اصاب الصياد في هذه المنطقة، في منطقة حرم الحرم، في منطقة ما بين الحرم والبريد، اصاب صيدا ففقأ عينه، فقس عينه او كسر قرنه، كان عليه صدقة استحبابا لا وجوبا، لانها مو حرم، خارج الحرم. ولو ربط صيدا في الحل، هو محل وعنده صيد مصطادة بعد عدل، ربطه في الحل في منطقة خارج الحرم، لكن الصيد قدر ان يفلت من حبله من رباطه ويدخل الى الحرم، لا يجوز للصياد حينئذ ان يدخل الى الحرم ويخرج ذلك الصيد من الحرم، ما يجوز له، واضح. ولو كان المحل الصياد المحل في الحل لكن وجه سهمه او بندقيته الى صيد وين موجود في الحرم، هو واقف على الحدود في الحل ورمى صيد داخل، الصيد موجود داخل الحرم فقتله، واضح، وهو محل طبعا، هنا يجب عليه ان يفديه، يدفع قيمته، حرام عليه يقتل صيد من الحرم، حرام عليه، وعليه الفدية يعني القيمة، يطيها للفقراء او يطيها الحاكم الشرعي بعد براحته. وكذلك لو كان المحل في الحرم، واضح، هو في الحرم واقف ورمى صيدا محل ودخل الى الحرم بدون احرام، واضح، كما لو كان كثير الدخول والخروج الى الحرم، قلنا هذا مو واجب عليه يدخل بالاحرام، يدخل بدون احرام، وقف في منطقة الحرم وشاف صيد في الحل خارج الحرم فرماه وقتله، ايضا يضمنه، ليش؟ لان هو واقف بالحرم ما احترم الحرم يصيد به، هذا خلاف الاحترام، يضمنه، يضمن قيمته، طبعا كله يضمن قيمة ما يضمن الكفارة، ليش؟ لان هو محل ليس بمحرم. ولو كان بعض الصيد في الحرم وبعضه في الحل، واضح، بقرة وحشية واقفة على الحدود، رجليها بالحرم ايديها بالحل، على الحدود واقفة، على الحدود الحرمية المكية، فرماها هاي البقرة الوحشية، رماها واحد محل، صياد محل، فاصاب ايديها او اصاب صدرها، يعني اصاب جزءها الموجود بمنطقة الحل، واضح، او لا اصاب جزءها اللي هو موجود بالحرم، اصاب رجليها، واضح، فقتلها فماتت على كل حال، هنا هذا ايضا يضمنها، اذا وين ما يصيبها يضمنها، واقفة نصها بالحرم ونصها بالحل يقتلها، وين ما يصيبها اذا قتلها عليه الضمان، عليه القيمة. ولو كان الصيد طير واقف على فرع شجرة، الفرع في الحل لكن اصل الشجرة بالحرم مزروعة، فرعها رايح الى الحل ممتد الى الارض اللي هي ارض حل لا ارض حرام، يعني لا ارض حرام يعني خارج ارض حرم مكة. على كل حال الطير واقف على الفرع اللي هو خارج الى ممتد الى درجة الى ارض الحل، واضح، او فوق ارض الحل، فقتله الصياد رماد ذاك الطير قتله، يضمنه لان اصل الشجرة في الحرم، وهو واقف على فرع الشجرة اصلها في الحرم، فقتل ذاك الطير، هذا الطير مضمون عليه، يدفع قيمته. ومن كان بيده صيد مصطاده بالحل، مصطاده هو ايضا في حالة حل لكن شاله ودخل به الى الحرم، يجب عليه ان يرسله، طبعا يخرج عن ملكه، ذكرنا سابقا بمجرد ان يدخل به الى الحرم يخرج الطير عن ملكه، ويجب عليه ان يرسله، يطلق، يطلق صراحة. اما لو عاند فعل حرام، فعل معصية ما هده ورجع به الى الحل، خرج به عن حرم مكة، فمات ذلك الطير بيده، كان عليه الضمان، كان عليه القيمة، رغم ان اصطاد بالحل لكن مدى دخل بمكة، حرم مكة، حدود مكة، وان كان في الصحراء هي يجب عليه ان يطلقه، ما اطلق خرج به الى الحل، فمات عليه الضمان، عليه القيمة، سواء مات بسببه او بسبب غيره، المهم مات عليه القيمة، واضح. ولو كان الصيد عبارة عن طير مقصوص الجناح، ريشة مقصوص، مو اللحم والعظام مقصوص، لا الريش، واضح، ووجد بالحرم او اصطاد خارج الحرم ودخل به الى الحرم ثم خرج به خارج الحرم وما ارسل، ما اطلق صراحة، هذا يجب عليه ان يحفظه خارج الحرم حتى يكتمل ريشة، ثم يجب عليه ان يطيره مرة اخرى، واضح. وهنا سؤال، هل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل؟ حمام الحرم خرج من حرم مكة، من حدود مكة، وخرج الى خارج حدود مكة، هذا يجوز ان واحد يصطاده الان، الحمام هو في الحل والصياد ايضا في الحل ليس محرما، يجوز ان يصطاده له؟ لا، قيل نعم وقيل لا، وهو الاحوط، الاحوط وجوبا عدم اصطياده. ومن نتف ريشة واحدة من حمام الحرم وجب عليه ان يدفع صدقة، مقدار من الصدقة، ويجب عليه ان يسلم الصدقة الى الفقراء بتلك اليد التي نتفت الريشة، لان تلك اليد آثمة فتطهر بالصدقة. ومن اخرج صيدا من الحرم، اصطاد بالحرم وخرج الحرم، هذا امسك بالصيد داخل الحرم اطلعه خارج الحرم، قال له حرام عليك رجع على داخل الحرم. اراد ان يرجعه، قبل ان يرجعه مات هذا الطير او هذا اي صيد كان، اي حيوان اخر مات، يضمنه، وجب عليه ان يضمنه، وان كان مات بالحل، لان هذا الطير من طيور الحرم واخرج من الحرم، فيضمنه يدفع قيمته. ولو رمى المحل بسهم في الحل، هو واقف بالحل في ارض الحل خارج مكة، ورمى بسهم فدخل السهم الى الحرم الى حدود مكة، لكن السهم انعطف وخرج مرة اخرى الى الحل، واضح انعطف السهم وخرج الى الحل، كما لو كانت ارض الحل مثلا زاوية، ارض الحرم عفوا زاوية، واضح، مثلث، هو واقف على هذا الضلع من هذا المثلث، يرمي السهم يدخل بالحرم ويطلع من ذيك الكتر من ذاك الضلع الاخر من المثلث، واضح، فالمكان على حدود الحرم ممكن ان يكون مثلث، واضح، يكون فد زاوية حادة، اذا تصورها اكون على الصبر اوضحها. على كل حال السهم ينطلق من الحل يدخل بالحرم ويخرج من الحرم يروح للحل مرة اخرى، من يروح للحل يقتل صيدا في الحل، يقتل صيدا في الحل، هذا لا يجب ضمان ذلك الصيد، لان الرمي انطلق من الحل والصيد انصاد بالحل، وان كان السهم قد خرج بالحرم وطلع من الحرام. ولو ان المحل ذبح في الحرم صيدا فهذا الصيد ميته لا يجوز اكلها، ولو ذبحه في الحل، اصطاد بالحل وذبحه بالحل لكن شال الطير المذبوح او الصيد المذبوح وادخله الحرم، هذا الصيد لحمه ليس حرام على المحل، حلال ليس بحرام، لكن يحرم على المحرمين، يحرم اكله لان ذبح في الحرم. وعلى كل شيء، على كل حال، لا يدخل في ملك الصياد اي صيد يصيده في الحرم، لا يدخل في ملكه، وقيل انه يدخل في ملكه لكن واجب عليه ان يطلق صراحة ان كان الطير حاضر معه موجود عنده، فالواجب عليه ان يطلقه، واضح. وكذلك اللي يجيب طير وياه من الحل ويدخل الحرم، قيل انه يخرج عن ملكه فيجب ارساله، وقيل لا، ما يخرج عن ملكه، يدخل في ملكه، هو مصطاده خارج الحرم وجاب دخله الى داخل الحرم، لكن مع انه ملك اليه وداخل في ملكه الواجب عليه ان يرسله يطلق صراحة، طبعا اذا كان الطير بيده حاضر معه، اما اذا كان تاركه في بيته وهو وحده دخل الحرم، طبيعي الطير يبقى على ملكه، واجب عليه ان يطلق صراحة، وهاي المسألة مرت. الى هنا قرأنا كل مبحث الفصل الثالث في صيد الحرم، عفوا وضحناه، وبقت علينا فقط قراءته، الان نشرع في قراءته ان شاء الله. قال الفصل الثالث في صيد الحرم، انتبه جيدا، هذا وضحناه بدقة، نوضحه الان مع القراءة. قال: يحرم من الصيد على المحل في الحرم، يعني المحل حرام عليه يصيد بالحرم، ما يحرم على المحرم في الحل، مثل ما المحرم حرام عليه يصطاد بالحل، كما طبيعي من باب اولى انه يحرم عليه يصطاد في داخل الحرم، في الحل ايضا يحرم عليه. قال: فمن قتل صيدا من المحلين، الكلام كله بالمحلين، في الحرم كان عليه فداؤه قيمته، ولو اشترك جماعة من المحلين في قتله فعلى كل واحد فداء، وفيه تردد وضحناه، كل واحد عليه قيمة. وهل يحرم، يعني هل يحرم قتل الصيد وهو يؤم الحرم، يعني قاصد يدخل الحرم ويجون المحلين يقتلوه، حرام عليهم لولا؟ قيل نعم حرام، وقيل يكره وهو الاشبه، لكن لو اصابه، يعني لو ان المحل اصاب هذا الحيوان الذي يقصد الدخول الى الحرم ودخل الحرم، دخل للحرم وهو مجروح فمات، مات في داخل الحرم، ضمنه هذا المحل الصياد، يضمن يدفع القيمة، وفيه تردد، بينا التردد. ويكره الاصطياد بين البريد والحرم، البريد على رأس اربع فراسخ من حدود الحرم، من حدود الحرم الى اربع فراسخ يسمى البريد، في هذه المنطقة اللي تسمى حرم الحرم يكره فيها الاصطياد على الاشبه، فلو اصاب المحل صيدا فيه في هذه المنطقة، منطقة البريد او منطقة حرم الحرم، ففقأ عينه او كسر قرنه، كان عليه صدقة لكن استحبابا مو وجوبا، يدفع صدقة للفقراء. ولو ربط صيدا، المحل ربط صيدا في الحل خارج حدود الحرم المكي، فدخل الصيد دخل المن الحرم دخل للحرم يعني فلته دخل الحرم لم يجوز اخراجه مو ما يجوز حرام ولو كان من هو المحل الصياد في الحل واقف في الحل ورمى صيدا في الحرم الصيد واقف داخل الحرم فقتله فداه وجب عليه ان يدفع فديته يعني قيمته يعني حرام عليه صيده وكذا لو كان في الحرم الصياد المحل واقف بالحرم ورمى صيدا في الحل الصيد بالعكس الصيد واقف بالحل فقتله ضمنه ايضا يضمنه ولو كان بعض الصيد في الحرم واضح وبعضه في الحل يعني بقرة وحشية مشبخة باصطلاحنا رجليها بالحرم ويديها بالحل على الحدود قال فأصاب ما هو في الحل او في الحرم منه يعني من اجزائه اصاب جزءه الذي بالحل او جزء الحيوان اللي موجود بالحرم فقتله ضمنه ايضا يضمن قيمته ولو كان الصيد الطير نفرض على فرع شجرة في الحل الفرع ممتد الى الحل لكن الاصل في الحرم فقتله ضمنه يدفع قيمته اذا كان اصلها اصل الشجرة في الحرم نابت في الحرم واضح قال ومن دخل بصيد الى الحرم مصطاد خارج الحرم بالحل ودخل به الى الحرم وجب عليه ارساله اطلاق صراحة ولو اخرجه عصى فاخرجه رجع به مرة اخرى الى الحل فتلفه كان عليه ضمانه قيمته وجوبا سواء كان التلف بسببه او بغيره اجا واحد قتله على كل حال هو المسبب هذا الذي خرج به من الحرم يدفع قيمته قال ولو كان طائرا هذا اللي خرج به من الحرم طائرا مقصوصا مقصوص الريش وجب عليه حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسله ثم يطلق سراحه لان اخرجه من الحرم وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل الحمام يخرج للحل يجوز صيده المحلين قيل نعم وقيل لا وهو الاحوط واضح هذاهم وضحناه سابقا ومن نتف ريشة واحدة ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة يدفع صدقة ويجب ان يسلمها للفقراء بتلك اليد التي نتفت الريشة ومن اخرج صيدا من الحرم وجب عليه اعادته ولو تلف قبل ذلك قبل الاعادة ضمنه يضمن قيمته ولو رمى بسهم في الحل هو واقف بالحل اطلق سهمه فدخل من هو السهم الحرم الى الحرم ثم خرج من هو خرج السهم نفسه الى الحل فقتل صيدا يعني وين في الحل لم يجب الفداء لا يجب ضمانه ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتا لا يجوز اكلها واضح ولو ذبحه في الحل لكن ماذا وادخله جاب عبارة عن جثة مذبوحة الى الحرم وادخله الحرم لم يحرم على المحل لكن ماذا ويحرم على المحرم ولا يدخل في ملكه شيء من الصيد واضح المحل اذا دخل الى الحرم ما يقدر يتملك اي صيد يصطاده بس مو ملك له ما يجوز للتصرف فيه على الاشبه وقيل يدخل في ملكه لكن ماذا وعليه ارساله عليه ان يطلق صراحة ان كان حاضرا معه ان كان حاضر معه اما لو كان مثلا قد اصطاد خارج الحرم وخلاه ببيتهم بعدين دخل بالحرم ذلك الطير يبقى في ملكه او ذلك الصيد يبقى في ملكه ولا يخرج من ملكه واضح هذا كل اللي وضحناه في هذا الفصل الثالث قرأناه مرة اخرى وان شاء الله صار واضح جدا الفصل الرابع في التوابع مسائل تابعة لبحث الصيد عموما قبل ان ننتهي من بحث الصيد فيه عدة توابع ثم ندخل في المحرمات الاخرى باقي المحظورات مثل الاستمتاع بالنساء احنا ايش نذكر احنا في حالة ذكر للمحرمات التي تحرم على المحرم قلنا المحرم يحرم عليه الاصطياد تبين مو بس المحرم حتى المحل يحرم عليه الاصطياد في داخل الحرم هذا كله وضحناه ضمن مسائل كثيرة جدا الان بقى التوابع بعض المسائل التابعة ثم ندخل في المحرم الثاني الذي يحرم على المحرم المحرم الثاني هو لمس النساء المحرم لا ما يجوز لان يطأ النساء او يعقد النساء او يقبل النساء هذا نذكر في البحث الذي سيأتي قبل ذلك نذكر هذه المقدار القليل الباقي من المسائل التابعة لبحث الصيد المحرم على المحرم قال فيها انه المحرم اذا اصطاد في الحل قلنا يلزم عليه كفارة يكرر المصنف يقول لكن المحرم اذا اصطاد صيدا في الحرم هو محرم ويصطاد في الحرم حينئذ تجتمع عليه الكفارتان. واضح؟ تجتمع عليه كفارتان يدفع كفارتين. هذا ذكرناه سابقا الان اعاد المصنف. واضح؟ الا اذا كانت الكفارة بدنة كما لو قتل في داخل الحرم وهو محرم قتل نعامة، هاي كفارتها بدنة ولا تتكرر البدنة، كفارة واحدة بدنة واحدة. بعد يذكر المصنف انه كلما يتكرر الصيد من المحرم نسيانا يجب عليه ان يكرر الكفارة. يعني نسى وصاد حمامة يطشات، مرة ثانية نسيانا نسى الحكم، نسى انه ما يجوز يصيد، نسى روحه اصطاد حمامة اخرى ايضا يدفع شاة اخرى وهكذا. اما لو تعمد اصطاد حمامة او اي حيوان اخر عمدا طبيعي تجب الكفارة، مرة ثانية تعمد هنا لا تجب عليه الكفارة. بعد الكفارة ما تفيد الكفارة، يعني تمسح الذنوب. اما هذا اللي يتعمد ومرة ثانية يكرر التعمد، هاي الآية القرآنية تقول هذا ينتقم الله منه ومن عاد فينتقم الله منه. اذا هذا الذي يتعمد الصيد مما ينتقم الله منه ولا تتكرر في حقه الكفارة. وعلى كل حال المحرم او الصياد في الحرم يضمن الصيد، سواء اذا تبين من ذلك انه سواء انك قتلت الصيد سهوا او قتلت عمدا تجب عليك الكفارة. لكن منتهى انه اللي يتعمد الصيد اكثر من مرة ما تجب عليه الا كفارة واحدة، بعد حينئذ ينتقم الله منه. لذلك لو رمى الصياد هدفا غرضا ما، هدفا ما مو صيد، فأصاب صيدا بالخطأ يضمن ذلك الصيد رغم انه اصابه خطأ. واضح؟ ولو رمى صيد فرمى بطلقة، طلقة قتلت هذا الصيد ومرقت طلعت وقتلت صيد اخر، هذا عليه فداءان رغم ان ما قاصد ان يقتل صيدين، يقتل صيد واحد لكن الطلقة قتلت لها صيدين، حينئذ عليه فداءان عليه كفارتان. واضح؟ ولو اشترى محل مو محرم بيضا نعام، اشترى لمحرم فد محرم قال له هاك هاي فلوس اشتري لي بيض نعام، المحل اشتراه وطاهيه للمحرم، المحرم اكله اكل بيض النعام، كان على المحرم عن كل بيضة شات كفارة وعلى المحل كفارة عن كل بيضة درهم. واضح؟ عن كل بيضة درهم اللي هي قد ها درهم قيمة البيضة في ذلك الوقت قدرها الإمام بدرهم. ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد، هذا يؤكد عليه المصنف رغم مو شيء جديد، ولا بابتياع بشراء ولا بهبة ولا بميراث، ما يقدر يتملك الصيد. فوالده مثلا يصطاد صيد في الحرم ويموت ويورث الهيال ابنه بالحرم محرم ابنه ايضا، هذا مو ميراث ما يقدر يملكه. واضح؟ هذا اذا كان الصيد عنده. واضح؟ ما يقدر يملكه في وهو محرم. واضح؟ والصيد عنده فلا يستطيع ان يملكه. ولو كان الصيد قد تركه في بلده فهل يملكه ام لا يملكه؟ تردد المصنف. منشأ التردد هو قول بانه يملك لان اسباب الملك موجودة، وهو ان اشتراه او تورثه فلا يبعد انه يبقى مالك له. مثلا والده كان عنده صيد في بلده في بغداد ومات الوالد، هذا الصيد صار ملك للولد، الولد الان هو في مكة محرم والصيد موجود في بغداد، ليش ما يدخل في ملكه؟ يبقى في ملكه، تورث وهو في بغداد، الصيد موجود في بغداد مو معه. هسه لو معه في الحرم يطلقه. واضح؟ لكن مو معه في بغداد اذا يبقى ملكه. قول اخر يقول لا، المحرم ما يتملك اي صيد، ما يقدر يتملك اي صيد حتى لو كان الصيد مو موجود بالحرم موجود في بغداد ما يقدر يملكه. واضح؟ المصنف تردد ما رجح ايا من القولين وتردد. ثم قال رجح الاشبه انه يمليك، واضح يعني انت بالحرم وابوك اصطاد صيد ببغداد ومات ابوك بعد عمر طويل، فهذا الصيد راح يصير ملك لك بالميراث، واضح؟ حينئذ الصيد موجود في بغداد، انت موجود في مكة، ليش ما تملك؟ تملك، واضح؟ ولو اضطر المحرم الى اكل الصيد بسبب المخبصة والجوع الشديد، ماكو غيره، يجوز لان ياكله، لكن يجب عليه ان يدفع الفدية، يدفع الفدية، يدفع الكفارة، واضح؟ ولو كان عنده ميتة وعنده صيد، الواجب عليه ما يجوز ياكل ميتة، ياكل من الصيد، طبعا اذا امكنه ان يدفع الفدية الكفارة، والا اذا ما يمكن ان ياكل ان يدفع كفارة الصيد فيجوز له ان ياكل الميتة، لان يعني الذي يريد يشرف على الموت من الجوع يجوز له ان ياكل الميتة اذا ماكو غير الميتة. واذا كان الصيد مملوك لشخص معين فحينئذ الفداء قيمة هذا الطير يدفع الى صاحبه، وهي فداؤه لصاحبه، اختلف في تعبير في ماذا في توضيحها. وكذلك هاي قولنا لو كان، قوله لو كان عنده، لو اضطر المحرم الى اكل الصيد اكله وفداه يجوز له ان ياكل لكن يدفع الفدية، ماذا اختلف في انه اكله وفداه يعني دفع الفدية المقصود بها القيمة لو المقصود الكفارة، واختلف. وان كان رجح بعض اكابر الاعلام اللي راجعت لهم رجح القيمة، يدفع قيمته، واضح؟ اذا اذا كان مات من الجوع المحرم، ماكو غير هذا الطير اليمة، طير مملوك لشخص معين يذبحه وياكله يجوز، لكن يدفع قيمته فداءه لصاحب ذلك الطير. اما اذا كان ما مملوك ذلك الطير لاحد فيدفع قيمته الى الفقراء، يتصدق بها على الفقراء، ما مملوك لاحد، يجوز لان يصطاد حينئذ وياكل الصيد رغم انه محرم، ليش؟ لان الحياة اهم، واضح. وكل ما يلزم على المحرم من فداء، ضمان يعني كفارة او قيمة، واضح. الكفارات الواجبة على المحرم يجب ان يذبحها، مثلا اذا قلنا قتل، اذا قتل نعامة وجبت عليه بدنة، او اذا قتل حمامة وجبت عليه شات، يجب عليه ان يذبح الشات وينحر البدنة بمكة ان كان معتمرا، واذا كان حاجا فيجب ان يذبحها او ينحرها بمنى. الكفارة وين يذبحها؟ الحاج بمنى. وان كان روي انه كل من وجب عليه شات في كفارة الصيد كمن قتل الحمامة تجب عليه كفارة شات، وعجز عن الشات ما يقدر يشتري شات، فكان الواجب عليه حينئذ يصير الواجب عليه اطعام 10 مساكين، فان عجز الواجب عليه ان يصوم 3 ايام. هذه ايضا رواية، واضح. هذا المقدار اللي وضحناه، الان نقرأه مع التوضيح، فتابع معي. قال الفصل الرابع في التوابع: كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد، المحرم اذا اصطاد بالحل واجب عليه كفارة الصيد، او المحل في الحرم وما يلزم على المحل وما يجب على المحل من كفارة وهي القيمة في الحرم اذا اصطاد في الحرم، قال يجتمعان على المحرم في الحرم، المحرم في الحرم تجتمع عليه الكفارتان، او تجتمع عليه الكفارة والقيمة اذا محرم اصطاد في الحرم، واضح؟ الكفارة والقيمة. قال حتى ينتهى الى البدنة فلا يتضاعف، فلا تتضاعف الكفارة. اذا كان قتل محرم قتل نعامة في الحرم فعليه بدنة يعني بعيرة، وهذه لا تتضاعف، لا يجب عليه بعيرتان، وانما يجب عليه بعيرة واحدة، بقية الكفارات تتضاعف. قال وكلما يتكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه، تتكرر الضمان، تتكرر الكفارة. ولو تعمد الصيد وجبت الكفارة اولا، يعني في الصيد الاول تجب الكفارة، ثم اذا اصطاد مرة اخرى متعمدا لا تتكرر، مو واجب عليه يدفع كفارة، لكن وهو ممن ينتقم الله منه، اعوذ بالله. وقيل تتكرر، لكن قال المصنف والاول اشبه انه لا تتكرر، ينتقم الله منه. قال ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا،
مضمون الصيد حتى لو قتل سهوا. فلو رمى صيدا فمرق السهم، خرج السهم من هذا الصيد ودخل الى صيد اخر فقتل اخر، كان عليه فداءان كفارتان. وكذا لو رمى غرضا هدفا اخر، مو صيد يريد يرمي على هدف هو ناصبه، فاصاب صيدا ضمنه يدفع كفارته. ولو اشترى محل بيض عامل لمحرم، الاجل فد واحد محرم بالوكالة، فاكله المحرم، اكل هذا البيض، كان على المحرم عن كل بيضة شات، وعلى المحل اللي راح اشترى عن كل بيضة درهم. هذا واضح. قال ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع اشتراء ولا هبة يطوه اياه ما يقدر يتملكه، ولا ميراث، ابوه يموت ويطيه ميراثه عبارة عن صيد وهو في الحرم، يجيبوا له الصيد وهو في الحرم يقولوا هاي ميراثك، ما يقدر يتملكه، مو ملك له. قال هذا اذا كان عنده، هذا اذا كان الصيد عند هذا المحرم، يعني يشتروا له او هو يشتري او يتورث الصيد او يصطاده ويكون الصيد عنده في الحرم، هذا ما يتملكه. ولو كان في بلده، يعني ولو كان الصيد في البلد في بغداد، نفرض بلد المحرم بغداد وهو موجود وين؟ بالحرم. قال فيه تردد، والاشبه انه والاشبه انه يملك الصيد موجود ببغداد يتورثه، او ابنه اشترى له صيد بالوكالة عنه من بغداد وهو موجود بمكة بالحرم، يملك ذلك الصيد؟ يملك. قال ولو اضطر المحرم الى اكل الصيد بسبب الجوع الشديد وماكو غير الصيد، اكله وفداه يعطي قيمته للفقراء. ولو كان عنده ميتة اكل الصيد ولا يجوز ان يأكل الميتة ان امكنه الفداء بهذا الشرط، اذا يمكنه ان يدفع الفدية القيمة، والا اكل الميتة اذا ما يقدر يدفع الفدية ما يصطاد. قال واذا كان الصيد مملوكا ففداؤه قيمته لصاحبه، وان لم يكن مملوكا تصدق به، يتصدق بثمنه على الفقراء. قال وكل ما يلزم المحرم من فداء، يعني من من ماذا؟ كفارة، سواء كانت بدنة او شات، قال يذبحه او ينحره بمكة ان كان معتمرا، واضح، واصطاد يذبح الكفارة مالته وين؟ بمكة، وبمنى ان كان حاجا، ويذبحها بمنى ان كان حاج. وروي ان كل من وجب عليه شات كما لو قتل حمامة في كفارة الصيد وعجز عنها كان عليه اطعام 10 مساكين، فان عجز عن اطعام صام 3 ايام في الحج وهو في الحاج. المقصد الثالث في باقي المحظورات، باقي المحرمات على المحرم، ذكرنا الان لحد الان ذكرنا المحرم الاول على المحرم وهو انه يحرم عليه الصيد واذا اصطاد فعليه الكفارة، هذا كله ذكرناه عبر هذا البحث الطويل جدا، عبر درس او درسين او اكثر. ثم الدرس اللاحق نذكر باقي المحظورات مثل الاستمتاع بالنساء، مثل لبس المخيط، نذكرها ونذكر احكامها وكفاراتها، وهذا ما يأتي ان شاء الله في الدرس اللاحق. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.